Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 23 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن وصول 30 حالة من مصابي أحداث النيل الأزرق لتلقي العلاج بالخرطوم. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته بسبب إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين يؤكد على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن ويعني استمرار العجز في الميزان التجاري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن وصول حالة إصابة من أحداث النيل الأزرق إلى الخرطوم لتلقي العلاج. وقالت اللجنة في بيان صادر يوم الخميس أن إجلاء المصابين في أحداث النيل الأزرق جاء بفضل مساهمات من جهات عديدة من ضمنها اللجنة نفسها. وأوضح البيان أن ولاية الخرطوم استقبلت على مدى يومين متتاليين فوج أول مكون من 7 حالات إصابة وفوج ثاني من 23 حالة إصابة ليصبح مجمل العدد الذي وصل للخرطوم 30 حالة إصابة، والإصابات جميعها باستثناء حالة واحدة بالرصاص في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الرأس والصدر والأطراف. أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته إثر إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. وقالت اللجنة في بيان صادر يوم الخميس أن العدد الكلي لضحايا انقلاب 25 أكتوبر بلغ 115 قتيلا. أكد الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين السودانيين على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم وفق روح حرية العمل النقابي. وقال في تعليق لراديو دبنجا حول خبر نوايا اتحاد الصحفيين المحلول في تأليب السلطات لعرقلة قيام الجمعية العمومية للصحفيين المقرر عقدها يوم السبت 23 من شهر 7 الجاري، قال أن قيام نقابة هو خيار القاعدة الصحفية، وبين أن نقابة الصحفيين كانت دائما حاضرة منذ تكوينها الأول في العام 1946 وظلت في كل الأنظمة حتى الدكتاتورية منها تواصل نشاطها إلى أن تم حلها تحت انقلاب الإنغاز في العام 1989. وأضاف أنه وبعد ثورة ديسمبر تنادت أطراف عديدة لتأسيس نقابة الصحفيين، توجت المساعي بعقد جمعية عمومية واختيار لجنة تسييرية، وأشار إلى أن اتحاد الصحفيين المحلول كان متساهلا جدا عبر نظامه الأساسي في مسألة السجل الصحفي وفتح الباب واسعا أمام ضباط الجيش والشرطة والأمن وغيرهم من الفئات المهنية في ممارسة مهنة الصحافة والانتماء لقبيلة الصحفيين، كما أشار لعدم وجود قانون للنقابات في الوقت الحالي بسبب الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد انقلاب 25 أكتوبر، ولكنهم في النقابة يستندون على المادة 87 من الإعلان العالمي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي وقع عليه السودان بعد الثورة والذي يضمن حرية العمل النقابي. قال المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن، وبين في حديث لراديو دبنجا بأن إيقاف الدعم يعني استمرار العجز في الميزان التجاري، لأن البلاد في ظل عدم وجود صادرات كافية لاستيراد السلع الأساسية وبالذات الوقود والدقيق والأدوية كانت تستفيد من دعم المجتمع الدولي ومنظماته في استيراد هذه السلع. وأكد أنه بوقف الدعم سيكون هناك نقص صحات في السلع الأساسية، وإذا لجأت الحكومة لتوفير العملة من السوق الموازي لتوفير هذه السلع فأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية الذي يؤثر سلبا على التضخم. وقال الأستاذ حافظ إسماعيل أن البلاد تمر بما يعرف بالكساد التضخمي، وهو أسوأ تصنيف لاقتصاد بلد، حيث تكون نسبة التضخم مرتفعة في ظل تباطؤ اقتصادي. وقال نرى الآن الكثير من المصانع والشركات تخرج من السوق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن الحكومة ضاعفت أسعار الكهرباء لحوالي 5 مرات وارتفعت أسعار الوقود 5 أو 6 أضعاف، بجانب تدني دخول الأفراد الذين أصبحوا لا يملكون النقود، لذلك سيلجؤون إلى الاستغناء من بعض السلع وخفض عدد الوجبات. يضاف إلى كل ذلك انهيار النظام المصرفي في البلاد الذي أصبحت فيه البنوك لا تملك رؤوس أموال وودائع كافية، وحساباتها لدى البنك المركزي معجزة، وأصبحت لا تستطيع التمويل الأمر الذي يؤثر على المستهلك والمنتج في ذات الوقت. قال المحلل الاقتصادي والمصرفي حافظ إسماعيل أن مبلغ 100 مليون التي خصصها البنك الدولي لدعم الفقراء في السودان سوف لن تكفي، وهي عبارة عن ذرة في بحر، وأشار إلى أنها سوف تأتي عن طريق منظمات وستذهب إلى دعم معسكرات النازحين وبعض سكان أطراف المدن ولن تصل إلى كل الفقراء في السودان. وأوضح أن هناك حوالي 18 مليون فرد في السودان مستواهم الاقتصادي دون حد الفقر، وأكد بأن البلاد مقبلة على وضع كارثي ما لم يحسن السودان علاقاته بالمجتمع الدولي بالتراجع عن الانقلاب وإقامة حكم مدني مباشر يستعيد العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. اعترضت السلطات الصحية بولاية سنار قافلة صحية أعدتها منظمات المجتمع المدني كانت متجهة لولاية النيل الأزرق يوم الخميس، وأمرتها بإنزال كافة المساعدات من المركبات، ووجدت الخطوة رفضا شديدا من قبل ناشطين وفاعلين في منظمات المجتمع المدني. وقال الدكتور نهى يوسف من جمعية نساء رائدات بولاية سنار أن القافلة بدعم من نساء رائدات بسنار وجمعية شارع الحوادث سنج وسنار بجانب قطاع صحي مستشفى سنار، وأوضحت أن القافلة تشتمل على حملات تبرع بالدم من سنج وسنار وفوط صحية وملبوسات. وأوضحت أن القافلة كانت من المفترض أن تتحرك يوم الخميس، إلا أنهم فوجئوا باعتراض سلطات وزارة الصحة بسنار للقافلة، وبررت السلطات هذه الخطوة بأنها تريد تأخير القافلة لتجهيز قافلة أخرى ليسيروا معا في وقت لاحق لم تحدده. واستنكرت منظمات المجتمع المدني الخطوة مشيرين إلى المبررات الواهية والغير منطقية، لجهة أن هناك حالات حرجة في مستشفيات الدمازين تنتظر التدخل السريع خاصة المحتاجين لنقل الدم. وأشارت نهى إلى حساسية عملية نقل الدم وتأخيرها سيكون له نتائج غير محمودة بالنسبة للمصابين. وأضاف الدكتور نهى يوسف من جمعية نساء رائدات بسنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قبل ما نبدأ الحملة أصلا تواصلنا مع وزارة الصحة تدعم الحملات بتاعت التبرع بالدم، كان ردهم إنهم هم ما عندهم إمداد، والحاجة اللي اتعملت دي يعني موضوع السلطات بتوفرت من المجموعات الشغالة والأجسام الشغالة في الحملة، فهو هنا ما في مشكلة، لكن إنهم هم أبدوا عدم التعاون من البداية، ده رأينا إنه في حالات طارئة ما بتستحمل لما أنت تقول أنا عندي قافلة حتمشيها بتين ما قلت زمن فيها شنو، يعني موضوع ما بيستحمل إنك تاني يوم أو يومين عشان لما تجهز قافلتك. إذن التصرف بتاع وزارة الصحة ده تصرف ما سليم، ويعني هي جهة مهنية مفروض تكون عارفة يعني الأوضاع هناك والحوجة الحاصلة، تصرف ما مهني خالص يعني.
دشنت مجموعة من الناشطين والفاعلين في منظمات المجتمع المدني بولاية الخرطوم مبادرة تحت مسمى معا من أجل إنسان النيل الأزرق، وذلك يوم الخميس بمركز الدراسات السودانية في الخرطوم. وقال الدرية محمد بابكر من المبادرين لراديو طبنجا أن المبادرة أهدافها إنسانية في المقام الأول لمواجهة احتياجات متضرري أحداث النيل الأزرق الغذائية والصحية وخيام الإيواء، وأوضحت أن المبادرة لديها مهام تتمثل في العمل على طرح وتقديم خلفية تاريخية لجذور الأزمة في إقليم النيل الأزرق، وكذلك التواصل مع القيادات في المنطقة من طرفي النزاع. وأشارت دورية إلى أن المبادرة تهدف إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية إلى تقديم المساعدات القانونية عبر لجان قانونية، والعمل على ردق النسيج الاجتماعي عبر التواصل مع منظمات المجتمع المدني وقادة العمل السياسي والثقافي بالمنطقة. وناشدت دورية عبر راديو دبنجا كل الخيرين من أفراد ومنظمات ممن لديهم الرغبة في المساعدة الاتصال بالمبادرة في مقرها بدار المحامين بالخرطوم. أضافت الأستاذة الدرية محمد بابكر من مبادرة معا من أجل إنسان النيل الأزرق لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
المبادرة عندها أهداف، ذكرت الأهداف هسي، وفي مهام محددة لهذه المبادرة اللي هي من مهام المبادرة العمل على طرح وتقديم خلفية تاريخية لجذور الأزمة في النيل الأزرق. يعني نحن لو دايرين نحل أي مشكلة لازم نشوف الجذور بتاعة المشكلة وأدت لقيام هذه أول المشكلة. برضو من مهام المبادرة التواصل مع القيادات في المنطقة من الطرفين.
انعقد يوم الجمعة بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة الاجتماع الموسع لقافلة الدعم والمؤازرة المتجهة لإقليم النيل الأزرق برئاسة الأستاذ فضل الله محمد علي التوم والي ولاية شمال كردفان المكلف. ضم الاجتماع المسؤولين بحكومة الولاية والإدارة الأهلية والفعاليات والقطاعات وأعيان قبيلة الهوسة، وذلك في إطار الترتيب لإرسال قافلة ولاية شمال كردفان للمتأثرين بالأحداث الأخيرة. وأكد الوالي أهمية مشاركة ومساهمة كافة الفعاليات ومكونات المجتمع المدني ومحليات الولاية في دعم المتأثرين بالأحداث وإجراء التدخلات اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية لأهالي إقليم النيل الأزرق، مؤكد أن الولاية ستكون سندا ودعما أساسيا للقافلة، ودعا إلى أهمية التعايش السلمي وعودة الأمن والاستقرار لإقليم النيل الأزرق. دعا فريق مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بكسلة منظمة اليونيسف لحماية حقوق أطفال مدرسة جسور الأمل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بكسلة. جاءت المناشدة بعد أن فقدت مدرسة جسور الأمل مقرها بسبب عجز وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها بدفع إيجار المقر. كما طالب الفريق عبر بيان صادر يوم الخميس مفوض حقوق الإنسان بشرق السودان بإجراء تحقيق عاجل وفوري في قضية إقلاق مدرسة جسور الأمل واتخاذ موقف واضح من انتهاكات وزارة التربية في حق تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب البيان شرطة ولاية كسلة بالتحقيق في جرائم حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم وفقا لأحكام قانون الطفل السوداني لسنة 2010. ودعت في ذات الوقت شرفاء ولاية كسلة لمناصرة هؤلاء الأطفال وإحقاق حقهم الذي انتهك في وضح النهار بحسب تعبير البيان الصادر. وكانت مجموعة من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية نجحا بعد جهود كبيرة وحملة مناصرة واسعة من مجتمع ولاية كسلة في دفع الحكومة لاستئجار منزل كمقر لمدرسة جسور الأمل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. اشتكى مواطنو محلية قريضة بولاية جنوب دارفور من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقالت مواطنة من قريضة لراديو دبنجا أن المعيشة أصبحت بالنسبة لهم صعبة، حيث بلغ سعر كيلو اللحمة من البقر والضان 2500 جنيه وملوة الدخن 2500 والذرة 1500 جنيه. وقالت أن زجاجة الزيت أصبحت ب 800 جنيه وصفيحة الجازولين ب 21000 جنيه. وطالبت السلطات بالتدخل وفتح الباب للمنظمات لتقديم العون للمواطنين.
غلاء المعيشة بقلين الصعب وفي يدنا ما نملك فيه، عنه زجاجة الزيت ب 800 جنيه والملوى حقدت إيش دخن ب 2500، ملوى الزرع ب 1500، لا من تودي تاعونا تاعونا ذاته باخذ منك 300 جنيه، الملوى براخو ب 300 جنيه، اللحمة غالية عندنا 2500 الكيلو، غالي والمعيش، الرطل السكر 350 والبتر رطل ب 600 جنيه، الوقود بالملجات ب 200000، الجركانة ب 21000.
ناشد مدير إدارة الشؤون الصحية بمحلية كاس علي عمر الهندي حكومة الولاية والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني الثاني لتدارك الأوضاع بمنطقة الدنقة التي اجتاحتها السيول مؤخرا وخلفت السيول أضرارا كبيرة في المؤن الغذائية والماشية والمباني. وقال أن الوضع الصحي ينذر بالخطر فضلا عن انعدام مياه الشرب بسبب دفن آبار المياه بواسطة السيول التي جرفت معها الرمال والصقور. وتحدث في تصريحات صحفية عن حجم الخسائر التي تعرض لها سكان القرية. تسبب انهيار جزئي بكوبري وادي قريض الموسمي بولاية جنوب دارفور لتعطيل حركة المرور بين حاضرة الولاية نيالة ومحليات تولوس وبورام والردوم. وقالت مواطنة من قريضة لراديو دبنغ أن الكوبري تهدم جزئيا قبل يومين وأصبح غير صالح حتى لعبور المشاه مع توقف حركة العربات على الطريق، وتسبب هذا العطل في معاناة المواطنين وحرمانهم من الذهاب إلى مزارعهم، مشيرة إلى أن الوادي عادة ما يكون مليء بالمياه في فصل الخريف ولا يمكن عبوره إلا عن طريق الكوبري. وناشدت السلطات الولائية بالإسراء في صيانة الكوبري، وأضافت لراديو دبنغ من قريضة
كل العربات زي بقاسين باتجاه الكوبري، والآن الكوبري كان حصل فيه عطل وسبب ضرر كبير للمواطنين، لأنه المواطنين زمن الغريب الناس بمشوا للزراعة لأن الناس الجهات المسؤولة الولاية والاتحادي يوجهها لتصليح الكوبري عاجل ضروري، لأنه الناس ذا في الحوجة للزراعة، الحوجة ما في للزراعة نجري الكوبري ده يعجلوا للتعجيل سريع عاجل كمان.
الخبر الأخير في النشرة، توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في نشرتها لحالة الطقس لل 24 ساعة القادمة أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، كما توقعت حطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلة وجنوب كردفان والنيل الأزرق وسنار وغرب دارفور. وسجلت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 45 درجة في بورت سودان وأدناها 15 درجة في حلف الجديدة. وقد كان موقف الأمطار حتى صباح اليوم الجنينة 24 مليمتر وكادوغلي 3 مليمترات وخفيفة في كسلة وأبو نعامة. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنغا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
تحياتي للجميع المستمعين المستمعات الكريمات، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم، وفي الحلقة دي حنتكلم عن المشاركة، مشاركة الرجل. ومرات نحن عشان نكون عادلين ممكن نقول إنه مسألة المشاركة ممكن مرات تكون من المرأة، يعني في بعض البيوت في الرجل بيقوم في أحوال نادرة جدا بالأعباء المنزلية لظرف أو آخر. لما نتكلم عن مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية بنبدأ بالحديث عن العمل المنزلي نفسه. العمل المنزلي يعني واحدة من أنواع الأعمال اللي هي ما بي يعني الزول ما بيقدر يديها تعريف، لأنه ولا حتى بديها عندها معايير محددة، يعني هي كمية كبيرة شديد جدا من الأعمال اللي بيقوم بيها الزول خلال اليوم في البيت وهو مكفول، ما في زول عارف إنه الزول ده بيشتغل في شنو. في نفس الوقت ما بيكون عنده ناس يعني زي ما بقولوا زملاء في العمل، ده إذا كان بالنسبة لشخص هو يعني شغال كمساعد منزلي أو مساعدة منزلية أو كربط منزل. بالتالي بنلقى صعوبة في إنه الناس مثلا تقدر تغيم إنه العمل ده كان حجمه قدر شنو، كان يعني إذا كانت تغدر العمل ده أو تتعامل معاه بأي طريقة أو تلاحظه يعني إنه زول ده عمل شنو. ما في زول عارف إنه المرأة لما تصحى من الصباح أو المساعدة المنزلية أو المساعدة المنزلية من الصباح لحد المساء إنه هو بيقوم بشنو، يعني بيكون إنه أنت مطلوب منك كمية كبيرة شديد جدا من الأعمال اللي ما في زول أصلا ملاحظ إنه أنت شغالة. يعني الشاهد إنه المرأة بتقوم بالمسألة دي بمنتهى المحبة، يعني بتطبخ بمحبة، بتغسل الملابس في الأسرة برضا، وبتقوم بالأعمال دي رغم إن هي مرهقة بالرضا، لكن يعني بتكون المسألة بالنسبة لها هي مرهقة جدا، يعني غاية في الإرهاق. فبيبقى إنه حتى التذمر يعني ما بتحسب في خانة إنه المرأة دي يعني هي ما قادرة تقوم بالواجبات دي أو ما عايزة تقوم بها. وأسوأ حاجة إنه هي بتتعرف على إنها واجبات، هي ما واجبات، هي مهام يعني مفترض، وزي ما حنستمع لبعض الآراء هنا، تتوزع بالتساوي على أفراد الأسرة. يعني أي زول يكون قادر من ناحية نفسية إنه يعتمد على نفسه، فمسألة الاعتماد على الذات هي قيمة ضرورية شديد جدا، وهي واحدة من المؤشرات بتاعت إنه الزول ده بيتمتع بصحة نفسية سليمة وكده. فنحن لما نتكلم عن المشاركة بنتكلم عن يعني حاجات كثيرة جدا، وايد رينج من يعني من العناصر اللي هي كلها بتشكل الرؤية اللي ممكن ننظر بها لمسألة العمل المنزلي. طيب، المهم إنه نحنا لما نجي نتكلم دايما عن القضايا دي، وباعتبارنا قضايا حساسة وبتلمس الواقع وممكن تثير حفيظة البعض، يعني مثلا ممكن الرجل يجي يقول لك كيف أنا أغسل العدة، يعني ده لأنه هو ما احتاج إنه يعمل الحاجة دي. دايما الحاجات إحنا اعتدنا عليها بنعتبرها هي مسلمات، هي دي المشكلة. لكن لو خطيناها في ميزان بتاع العدالة، أي حاجة لو خطيناها في ميزان العدالة بنصل للرؤية السديدة في المسألة. إذا نحن بنعتبر أنه العمل المنزلي هو عمل عضلي، فهو الأيدر أنه يقوم به الرجل، لأنه هو باسم أنه هو الأقوى يعني بيقوم بالكثير من يعني بيتمتع بكثير من الامتيازات في إطار أنه هو الأقوى، يعني وبياخد على نفسه الحق ده وبيتمتع به. قاعدين نقول مثلا نسي عواصة العصير دي يا جماعة، ما شغل بتاع رجال بجد، ما شغل نسوان، يعني مسألة صعبة شديد جدا. فالعايز أقوله إنه نحنا مالوما عاين من جديد يعني برؤية ثاقبة للحاجات اللي بنعملها كل يوم، عايزين يعني نشوف اللي عايزينه منا والما عايزينه يعني خليه ورانا. في الحلقة دي عندي عدد من المداخلات من أشخاص من خلفيات مختلفة من مناطق مختلفة من السودان، نستمع للمداخلات دي وبعدين نشوف يعني رأيكم شنو في المسألة دي. وشكرا جزيلا إلى المداخلات.
السلام عليكم، اسمي رانيا عيسى. أنا ما مقتنعة بحاجة اسمها مشاركة الرجل للمرأة، لأنه نحن ما قمنا شايفين أمهاتنا إنه المطبخ ده شغلهم يعني، ومقتنعة تماما بإنه المطبخ ده حق المرأة ما حق الراجل. إذا هو داري يساعد ممكن جدا، ما في مشكلة، لكن ما شايف إنه الحاجة دي تفرض عليه. حتى عاداتنا وتقاليدنا ذاته بتدور على إنه يعني المرأة بس يا هو كده محلها المطبخ.
هاني عبد الوهاب موسى، قاضي شرعي سابق ومحامي حاليا، من خلال عملي في شؤون الأسرة سواء كان قاضي أو محامي، برى إنه يعني عمل المرأة في المنزل محاولة اعتبار عمل حسب قانون العمل مخالف جملة وتفصيلة للمودة والرحمة المذكورة في القرآن والمطلوبة في الزواج، لسبب إنه العمل الموجود في قانون العمل بيدي رب العمل حق الإشراف، وممكن إذا أنت أخطأت في العمل ده يعرضك لمسؤولية، ممكن ينقص منك، ممكن يعرضك لجزاء، ممكن ينقص من الأجرة بتاعتك اللي أنت بتتلقاها مقابل العمل ده، وممكن تصل لأنه ينزرك، وممكن تصل لأنه يرفدك من العمل. فهل ده ممكن يعني يكون طبيعي في علاقة زوجية، يعني في علاقة زوجية سوية؟ إحنا بنعرف أنه الزوجة ممكن تطبخ ليومين، ممكن تغسل في الأسبوع مرة، لكن في قانون العمل ممكن الزوجة خد 3 شروط: غسل كل يوم، أطبخ كل يوم. وممكن الزوجة تكون عندها ظروف بتاعة مرض، ظروف بتاعة أي ظروف اجتماعية أخرى، ممكن إذا أنا خضحتها لقانون العمل ده كله بيعتبر فيه تعارض كبير جدا. فنحن العلاقة الزوجية دي حقه نبعيدة بقدر الإمكان من إطار القانون بتاع العمل. الزوج نحن بندعو لأنه الزوج يشارك، يعني يكون حاسي بظروف زوجته، بيعرفها بتين تقدر تشتغل وبتين ما تقدر تشتغل، يقدم ما وسعه عشان ما تقدر يعني يسيروا سويا في علاقة زوجية سوية، يكون طابع الرحمة والمودة، لكن ما تكون علاقة بتاعت عمل في كل الأحوال.
والله كلام ممكن يكون مفهوم، لكن يا مولانا يعني لو لاحظتي انه تكلمتي عن الشروط الجزائية بالنسبة لمسألة العمل ومعايير العمل نفسها ودرجة الوفاء بالمعايير دي والالتزام بها وكذا، ولكن من الحاجات يعني المذكورة شديد جدا انه كثير من السيدات بيقول لك انا ما قاعدة اخذ شهادة على الشغل اللي انا بشتغله ده. فبرضو في جوانب تانية يعني ممكن تكون يعني نحن ممكن نعمل صيغة ممكن تكون منزلية للعمل تتوافق مع طبيعة ما تقدمه المرأة، بحيث إنه يتم يعني تقدير المجهود اللي بتقوم به المرأة، ما هو بنفس المقاييس اللي هي ممكن تكون في الأعمال الرسمية، ولكن الهدف هو إنه الناس تقدر المجهود اللي بتقوم به المرأة ده. ما شرط إنه نضع للمرأة شروط جزائية. برضو الجانب الثاني إنه ما شرط إنه يكون المسؤول عن المسألة دي هو الرجل، يعني كأنه الرجل هو مفترض يكون هو اللي بيدير المنزل في الحالة دي، والمرأة هي اللي بتقوم بالواجبات وهو بيقيمها وبيكافئها وكذا، ولكن بنتكلم عن إنه مفترض يكون في مشاركة وتقدير لدور المرأة. شكرا جزيلا، ولكن حنسمع برضو رأي قانوني ثاني، لأنه في بعض الآراء يعني صدرت عن بعض القانونيين فيما يتصل بأهمية اعتبار ما تقوم به المرأة هو عمل وتقنينه، يعني الناس مشت للمستوى بتاع تقنينه. فشكرا جزيلا، ممكن نديك فرصة تعقبي قبل ما نسمع رأي قانوني ثاني. شكرا كثير مولانا.
عمل المرأة في المنزل ثبت إنه يعني 8 أضعاف عمل الرجل المكتبي في اليوم الواحد، فده عمل يعني بيستحق التقدير من الرجل ويستحق كلمة شكر وامتنان، لأنه ما ممكن الزول يشتغل يعني اليوم كله وما يلقى تقدير وما يلقى يعني كلمة شكر لعمل جسيم زي كده. نأمل إنه يعني المودة والرحمة ما تتنسي في العلاقات دي، وهي مهمة جدا.
أنا حاتم الوسيل السنهوري، محامي عضو التحالف الديمقراطي للمحامين. بالنسبة للعاملات المنازل، أنا أفتكر إنه القانون الحالي بتاع 1997 ما فيه أي حماية للفئات دي، بل استثناهم من فئات العاملين. إذا حصل لهم أي اضطهاد أو ظلم أو إهدار لحقوقهم، ما بيقدروا يلجوا لمكتب العمل أو ما بيقدروا يلجوا لمحاكم العالم العمل المختلفة، لأنه القانون ده استثنى الفئة دي. وأنا أفتكر إنه القوانين عموما هي بتعبر عن صراع اجتماعي. السلطة الحكمة السودان 30 سنة بتاعت الإسلاميين اللي عملت القوانين دي كانت هي ضد المنتجين وضد العاملين، عشان كده حقوقهم مهدرة، بيتعرضوا لأسوأ أنواع الانتهاكات. بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأنه يلزاما أنه بمفهوم ذكوري أنه الزوجة دي تشتغل، ده ما سليم أصلا، ما سليم، لأنه الفكرة القائمة على الزواج ده تفاهم، تفاهم وشراكة حقيقية عندها علاقة بأنه كيف تتم إدارة الشراكة دي في البيت أو في أي قضية تانية الناس بتشاركوها مع بعض. لكن تتقلب الزوجة لخادمة، تعنف إذا ما اشتغلت، أو هي تجبر إنها تخدم حتى لأهل الزوج، أمه أو أبوه أو أخوانه، أنا أفتكر دي مخالفة صريحة جدا. وفي ده القانون بتاع الأحوال الشخصية بتاع 91 قانون منتهك لحقوق المرأة، لأنه عرف حتى الزواج بأنه فكرة بتاعت استمتاع بشكل فيه استمتاع
جنسي معاشرة، دي مسائل مفروض كان يتعمق أكثر في أنه يعرف الفكرة بتاعت الزواج دي بمضمون الاجتماعي، بمضمون الثقافي، بمضمون اللي ممكن يكون يأسس لبيت عنده علاقة بتربية أولاد على أساس المسؤوليات اللي ممكن يخلوا أولادهم فيما بعد يعرفوا قيمة العمل التشاركية، في أنه أي زول من حقه أنه في البيت اللي قاعد فيه ده يشتغل. دي قوانين رديئة جدا يفترض أنها كانت تلغى إبان الفترة الانتقالية بعد الإسقاط الجزئي اللي حصل للنظام، لكن بكل أسف بكل أسف ظلت موجودة. مشاريع القوانين بتاعت الأحوال الشخصية والخدمة المدنية وقانون النقابات ما تم إنجازه طيلة الفترة الانتقالية. في ثورتنا القادمة دي ننجز التحول الديمقراطي بإنجاز قوانين تتفق مع حقوق الإنسان. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلوى ضوى البيت البشير، أخصائي ومعالج نفسي. أنا بشوف أن التعاون والمشاركة من سمات نجاح الحياة الزوجية والأسرية واستقرارها، وشعور الزوجين بالمساواة والحب والتمتع بصحة وسلامة نفسية. من الحاجات الثانية اللي هو الاعتماد على الذات لتلبية احتياجاتهم الخاصة وكيفية إدارة أحد الزوجين لشؤون حياتهم من غير ما يعتمد على الطرف الثاني أو شريكه. الحاجة دي بتخليها يعني بتخلينا نقلل من الأعباء والمشاكل النفسية عند كثير من الأزواج، وبتعمل لنا على زيادة الثقة بالنفس والشعور بالسعادة والراحة النفسية عند كثير من الأزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حسن محمد يعقوب. نعم أشارك في الأعمال المنزلية باختصار لسرعة إيقاع الحياة والظروف المعيشية، فلا بد من المشاركة في الأعمال المنزلية لكسب المزيد من الوقت وإعطاء فرصة للطرف الآخر للقيام بمهام أخرى.
في الختام، بعد الاستماع للآراء المختلفة والمتنوعة والكثيرة فيما يتصل بالعمل المنزلي ومشاركة الرجل، يعني بقول لكم يعني نتمنى إنه نحن نكون خدينا رمينا حجر في البركة الساكنة دي، ونتمنى إنه الناس تكون بعد كده قادرة تتصالح مع المسألة يعني وتتعامل معها بطريقة عادلة. إلى لقاء قريب إن شاء الله، نتمنى أن تكونوا بخير دوما. نجدة منصور،
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب ديل، يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من السيد أحمد إبراهيم علي جادين من مبادرة الخلاص بالقضارف، والأستاذ رحاب عبد الغني محمد أحمد من إدارة تجميل المدينة بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان، للحديث حول المخاطر البيئية لإزالة الغابات وأهمية الاهتمام بالمدن وتشجيرها. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد إبراهيم جادين وحيكلمنا عن مبادرتهم المناهضة لإزالة غابة الفيل في القضارف التي تغطي مساحة 24 ألف فدان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
نسعد جدا بإزالة دبنجة، لأنها هي الإزالة الوحيدة اللي احنا فاطمها خط على فاطمها ترفع صوتنا للمجتمع. من أهداف المبادرة، أول الضغط على الجهاز التنفيذي والوقوف بصلابة مع المهمشين والكشف الفساد والمفسدين، كل من الأهداف اللي من أجل يعني أنشأنا المبادرة.
يعني المبادرة عندها أهداف متعددة، يعني ما عندها تركيز في حتة محددة كده.
لا، لا ما عندنا أهداف محددة، نحن كل ما يصلح حال البلد نحن معه، حتى إنه ممكن نتعاون مع شرفاء الوطن بتتم مصلحة البلد، سواء كان حزب سواء كان منظمة غنى على البلد نحن معها.
نعم. طيب المبادرة بتاعتكم دي انطلقت من بيتين، وحسي أنجزتوا شنو من الأهداف أو المشاريع اللي تم إنجازها؟
من 2012 من إنجازاتها إن يعني يمكن هي اللي بادرت بالذات النظام السابق، كان مطبخ شرع مع النظام على الإطلاق، رغم إنه كل الأهداف كانت في مقام رضاع الشارع، كنا نحن الوحيدين كنا بنطع الشارع وبنضيف الأدوات في مكتبة النهضة نهارا جهارا وطمينا، وحتى يعني كان الأستاذ جعفر خليل يمكن أعتقد أكثر من 20-30 مرة.
يعني في مساندة كبيرة من الجماهير بتاعت القضارف للمبادرة؟
جدا، في مساندة كبيرة جدا، يعني حتى فيها يعني ناس من الأحزاب شهدوا مواقف المبادرة، يعني وصفوا بنا مواقف شجاعة لا تخشف ولا الحق لهم وتلائم.
المبادرة دي كانت عندها يعني دور بارز في تقديم مرتكبي اللي هو الجرائم في المظاهرات بتاعت القضارف اللي هو اللي كان فيها شهداء، هل لعب الدور فيها في القضايا دي؟
دورنا ان احنا في المبادرة يمكن في الايام المظاهرات كنا كامل نطلع وهتفنا لجهاز الامن في المحكمة وهتفنا ضد القضاة، ولا زال حتى انها من يفوق فاتحة سياجية بالنسبة للشهداء ال 12 اللي راحوا ضحايا في المظاهرات القضارف، حتى 30 يونيو المضوا دي كان في ناس طلعوا ضد الوالي، نحن ما طلعنا ضد الوالي، طلعنا في جداريات الشهداء بالنسبة نطالب بالقصاص ودماء الشهداء.
برضو عندكم مبادرة بتاعت اللي هو حماية البيئة برضو متعلقة بالغابات.
المبادرة بتاعتنا نحن وقفنا وطلعنا بيان بالنسبة للوالي، والبيان جاهز لما طلعناه وضعنا فوق بمواد القانون اللي احنا الغابات اللي احنا البيئة، ووضعنا الكلام ده يعني للوالي ولكل القوى حتى مدير عام وزارة الزراعة والأمن والمخابرات والجيش، فوضعنا المسائل دي كلها، فبالتالي لما ما لقينا أذان صاغية والوالي وجه يعني توجيه خطاب كده والناس المنتفعين من إدارة الغابات في غرفة العيد المكاتب قافلة بيطلعوا في العقودات على سنة الناس الغابة فعلا طلعوا حتى القروش الآن القروش اللي جمعوا ما وسط الخزينة لأن حتى الآن في غطة في بيوتهم ما هو مظلومين في بيوتهم، بالتالي المسألة دي يعني خلقت ونقشة إنه تسبب في مشاكل لا بد للولاية بها، فبالتالي غور الأرض حتى الغابة اتحركت قال أخوان حقك تلاوي لحد ما تطلعوا
كده. كلمنا عن المشكلة أصلا، المشكلة بتاعت الغابات دي الحاصل شنو أصلا؟
الحاصل أصله مشكلة الغابات دي النظام السابق فتح للمستثمرين الزيار، حتى إنه الوالي السابق الفات العسكري نصدين عبد الغيوم وهو براه ذكر ذات نفسه وذات ذكر إنه قال لأن سنة 91 لما نجي على غابة الفيل دي قال نجي معظمين بحرباتنا أساكد لابنا بحسس مسدساتنا نقش من إنه يكون فيه وحوش كاثرة، يعني كان قرابة كثيفة جدا، لكن فساد النظام السابق فتح للمستثمرين قطعوا الأشجار جابوا الجرافات والجرافات اللي في موبيل الإسرائيليين المناطق الفلسطينية طلع شجر من جذوره، يعني حتى الليلة أصبحت غابة إلا الشجر جنب طريق الخرطوم برطلان كلها أصبحت ساحات طابق خالية من الأشجار، لأننا طالبنا وقلنا يا إخواننا أور الأربعة عندنا الترسترات يدعمونا بالتدابير بتاعت الأشجار اللي احنا بنزرعها، وهذا اللي احنا بنزرعها الغرة الأربعة والرجيعة لسيرتها الأولى، وبرضه كل محاولة في بعد الفشل.
أزالوها لشنو؟ كمناطق زراعية ولا أزالوا الشجر كتجارة إتباعت؟
أول في البداية لما فتحوها أولا للزراعة، أغروا بقية الناس القطع جايب، لأن الشجر اللي بيشيلوا له حطب للأطفال، بيشيلوا له أخشاب، لكن في البداية فتحها للزراعة.
والمساحة كبيرة، المساحات بتاعت الغابات دي كبيرة؟
24 ألف فدان.
وهي غابات كان اصطناعية تم زراعتها من قبل ولا طبيعية كانت أصلا؟
غابات طبيعية.
وهل في استجابة من السلطات بخصوص المبادرة بتاعتكم دي؟
والله الاستجابة الآن لحد الآن امبارح لما جاء المدير التنفيذي بتاع محلية وسط وجاء مدير الأمن والمخابرات وجاء مدير البوليس بتاع وسط ومفتش الغابات لما جاءوا ومدير الأمن والمخابرات يعني مشكور. فقال يا أخوان أنا داير أعرف العقودات دي طلعت كيف، طلعت التوجيه طلع يوم آخر يوم في آخر يوم للدوام بكرة طوالي يوم السبت طلع العقودات اللي طلعت في الغرفة كيف المكاتب قافلة. قام المفتش قال ليه العقودات دي طلعتها مدير عام وزارة الزراعة اللي يعني في سنوح، وانه في سنوح دي اشتغلت كان في العهد السابق وهي نفس الغرابة. نحن نتهم اتهام واضح وصريح. قبل خلينا تكلمنا معه وقلنا له انت من جماعة الاخوان المسلمين انت كون عديد الواضح فيها اللي افسدتي الغابة دي انت، وانا يعني اتسأل مرأة زي دي المفروض الوالي فيها المنصبة الضغال الاصلح مدير الامن والمخابرات وعدنا وعد جازم لانه شباب غور الاربعة دخلوا الغابة وقطروا الغابة بعد ما هم طلعوا العقودات ودوا المستثمرين. قالوا قلنا نحن اولى بالغابة اولى بها نحن غور المحافظية نحن برضو نزرع سوياتنا نزرع كلنا. فقطروا اراضي المستثمرين اخذوا منا. فلما الحكومة شعرت بالكلام وجا مدير الامن والمخابرات وجا مدير المدير التنفيذي المحلية ومدير البوليس وكل امور الشوابات فجوا الاخوان المسألة اللي ان شاء الله انا خلال 48 ساعة نرفع تقريرها للوالي ونرفع تقريرها لرئاسة الامن في الخرطوم. فدي فعلا مهدد امن خطير جدا تؤدي لمشاكل وكتل. فنحن ان شاء الله بدورنا يا الوالي طلع قرار يصدر قرار بتقواب نهائيا وإما أراضيكم القمتوب الحيادة فزعوا فيها.
تأثير الغابة دي إذا وزيلت التأثير البيئي بالنسبة للمنطقة شنو؟
التأثير البيئي أول إذا الغطاء النباتي والجفاف والتصحر وقيام إنه التصحر وصل المنطقة المقطعة تبعد من الغابة 25 كيلو.
والغابات دي بتمثل حاجز للتمدد الصحراوي ممكن
حيصطب.
طيب في رأيكم انتو يعني في المبادرة انتو عايزين انه الغابات دي ترجعوها تزرع من جديد ولا تتحول لمناطق زراعية؟
لا طبعاً نفس الغابة نهائيا ممنوع زراعة الغابات على الإطلاق. وحتى مدير مكتب الوالي اتصل على واحد صاحبي ويتكلم معك احمد ابراهيم جادين بكرة جوني نهل علينا مش ليه ومو فحان بإذن مدير مكتب الوالي بس هنفوز على الوالي ذات ونفس الكلام ده هنقوله له هنا إن شاء الله.
والقرى الأربعة المحايطين أو المجاورين للغابات دي هي ديات القرى أسميها شنو؟
الأول هي مستثمر جاي من ولاية نهر النيل وفي مستثمر جاي من الجبارس مستثمر جاي على ما يظلم من الجزيرة. أضف لأنه بدارة الغابات جابت ناس إن القرى ذاتها بتاخذ منهم عقودات وبتدفعوا ليها أبالغ على أنه تسمح لهم بدخول الغابة للزراعة.
يعني بيدفعوا قروش للناس دي عشان ما يعارضوا الفكرة.
هاي ما عارضوا الفكرة بالضبط.
لكن طيب الحكومة ليه بتفكر يعني تفكير زي دي يعني القضاري في منطقة زراعية ومنطقة خصبة معروفة والحتة دي إذا في تمدد بتاع تصحر أكيد بيشكل تهديد للزراعة بالنسبة للمنطقة. فإذا أنت بتزيل الغابات ده مؤكد انه ده هيأثر طبعا في الموارد هيأثر في الزراعة وده مستقبل الأجيال الجاية. يعني في رأيكم الحكومة بتفكر كده ليه؟
الحكومة بتفكر لأنه الحكومة لحد الآن ما تخلصت من الفاسدين. لحد الآن بقايا النظام السابق موجودين، بقايا النظام السابق حتى الآن في مؤسسات الدولة موجودين وأخذوا على الفساد من النظام السابق واستمروا عليه من شاب على شيء شاب عليه.
طيب انتوا طالما انتوا من 2012 عندكم وجود وعارفين التفاصيل بتاعت الحاجات اقعدوا ليتوا كناس بتمثلوا قوى المقاومه للثوره اقعدوا مع الوالي ولجنه ازاله التمكين وحلوا المشكله دي. يعني الناس اللي بتشوفوهم الناس الفاسدين ديل يتم ازالتهم.
هو مفهوم يكون كده لكن انا ما اعرف طب التلفون في شيء يعني المفروض حتى زي ما قلت لك انك تنور مدير عام وزارة الزراعة يعني شعب الولاية كله عارف انها فاسدة. وحتى ادارة التمكين اللي كونوها في القضاري يعني يمكن قدم له من شهر ثلاثة ولا شهر اثنين الفات يعني اللوك ده قريب ما لسه له اربع خمسة شهور وضحنا لهم المخاطب يا طلابة وضحنا لهم وكلمنا لهم بعد ما قبل الوالي ما يصدر توجيهه للزراعة إنه تكلمنا وقالوا خلنا القضية دي إن شاء الله بتكون بالزراعة معك. السبب كله خطط على الوالي وين؟ اللجنة اللي كونها الوالي عندها مصنع الرغابة لأنه عنده بيزوء الرغابة برضهم لجينا نصب ضباط البوليس ضباط الجيش بعض من ناس الأمن كلهم لهم مصالح لهم مصالح الرغابة حتى لا تزال في الزراعة دي عندهم مصالح الرغابة بيزرعوا فيها فما ممكن أنت تقول لك لجنة فنية تنمية أو تومية أمنية وليها مصالح الرغابة وتطلع لك تقرير لقفل الرغابة.
طيب انتوا هل حاولتوا انه تصايدوا المساله دي على المستوى بتاعه المركز تقابلوا رئيس الوزراء؟
المساله دي احنا اتحركنا من هني ومشينا هناك والاستاذ جعفر ومعانا رفيقنا الاستاذ محمد عبد الله وقمنا ندعو حركه بلدنا. انا شخصيا اتكلمت عن الغابات واتكلمت عن تحقيق الريف ووضعت مخاطر مخاطر ازاله الغابات. السنه فاتت مشوا اولادنا زي الشباب فاتوا هناك وقابلوا إدارة الزراعة وقابلوا إدارة الغابات وخرطوم وعدوم إلا أنه كان الوالي كان عسكري مصابين عبد الله يوم فتعوا برضو سنة فاتت زرعوا فسنة لازمنا على إنها ما تنزرع برضو حصلت الربكة لكن إن شاء الله يظن إن شاء الله سنة الوالي كده.
شكرا لك السيد إبراهيم جعدين ومنها ننتقل إلى الأستاذة رهاب. أستاذ رهاب بتنتظم مدينة الأبيض خلال هذه الأيام مبادرات شبابية لتشجير المدينة، كلمينا عن هذه المبادرات ودوركم كسلطات رسمية تجاه هذا العمل.
بحييكم إذا راديو بنجا وأشكركم على الفرصة دي والاستضافة الكريمة دي وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات. هنا إدارة المدينة هي إدارة متخصصة بتتبع لمحل الشيكان. الإدارة دي الهدف من إنشاء إنها بتعمل على إزالة التشوهات وتعكس الوجه الحضاري والمشرق لمدينة الأبيض. الإدارة دي بتتكون من قسمين، فيها قسم الكهرباء وقسم الزراعي. القسم الزراعي ده هو البلينة في الحالة دي. قسم يتكون بعمل تجميل للمدينة من خلال تشجير الشوارع من خلال إنشاء المنتزهات ورعايتها وكده. دي هي بتعكس الوجه المشرق وجه جمالي للمدينة. الإدارة دي يعني بتعمل مع مبادرات من ديان الأحياء ومن الشباب ومن الناس المهتمين في المجال والمتخصصين في مجال الزراعة والتشجير والتجميل وكده. تتبنى المبادرات دي وإحنا من جانبنا بنوفر الأقساط والرعاية للأشجار الري وكده. يعني كلها بتكون على إدارة تجميل المدينة من خلال القسم الزراعي. عندنا مهندس زراعي متخصص في المجال ده وعندنا فنيين زراعيين وعمال نظافة بيعملوا على مدار اليوم في الحدائق وبرعوا الأشجار بتحت الشوارع بيقصوها بيعملوا لها أشكال جمالية كده اللي هي بتدينا صورة مريحة ومشاهدة لكل اللي بيجي عابر مهدينة الأبيض وللمواطن.
نعم، يعني كده كلمنا من أجمل الشوارع الآن أو من أهم المشاريع اللي تنفذت في الحتة دي في الأبيض.
الآن من أجمل الشوارع تنفذ كان تشجير للشارع الغيادة أو بيسموه شارع الجيش، مزروع فيه كمية من أشجار الأشجار المثيرة اللي هي الياسمين وفيه أشجار اللبخ السعودي وأشجار التبلدي اللي هي رمز للولاية دي ولكردستان عموما. شجرة التبلدي من أجمل الشوارع يعني حاليا مزروعة. عندنا خطة تنوية يعني كل سنة بنضع خطة لتشجير الشوارع العام خطة. فكانت خطتنا السنة دي لثلاث شوارع اللي هي شارع البترول وشارع حي الناظر وشارع المطار. كانت ضربة البداية قبل العيد في شارع البترول بالتنسيق مع أصحاب مبادرة تشجير مدينة الأبيض وشباب حي البترول وأصحاب المبادرة وفروا لنا أشجار مثمرة. دي كانت تجربة جديدة بالزرع أشجار مثمرة في الشوارع العامة. كانت ضربة البداية بتسع شجرة، خمسة منهم مثمرة وأربعة أشجار ظل، ومتواصل العمل إن شاء الله بعد بالخطوات الجاية الأيام الجاية إن شاء الله بنواصل في شارع البترول بواقع 30 شجرة للشارع. بعد ذاك الخطوة الجاية شارع المطار والبعدين شارع حي الناظر إن شاء الله.
نعم، في كل سنة مثلا أو في كل خطة بتحددوا كمية الأشجار الممكن بتزرع ولا بتضمنوا؟
نعم بنحدد كمية الأشجار للشارع المعين بالمقاسات اللي هي بضاعة المهندس الزراعي بالتنسيق مع ناس غابات شيكان، إدارة العامة لغابة شيكان، هم بيكونوا معانا في البرنامج ده سنويا. نحييهم عبركم، نوصل لهم تحية
إن شاء الله. تحياتي تصلوا. طيب دارين نتكلم عن الجانب البيئي للمواطنين، المبادرات أول العمل ده بيجي قبول من المجتمع، مجتمع مدينة الأبيض في تقبل وسط الناس؟
بالتأكيد بالتأكيد، يعني كان شغلنا الفادة قبل العيد في شارع البترول، يعني كانت لفتة بارعة، وكانوا المواطنين يعني جو في بعض المواطنين جو شاركوا في عملية الغرس، يعني كان حاجة بالنسبة لهم حاجة جميلة وشاركوا فيه.
نعم.
مواطنين مدينة البيض يعني ناس واعيين ما شاء الله، والتحية لهم عبركم إن غشيدهم من هنا إنهم يجون بالمبادرات ويشاركوا معانا ويحافظوا على البيئة دي من خلال التشجير.
نعم. لما نجي نتكلم عن التشجير، أهمية الشجر بالنسبة للناس وللبيئة المحيطة أكيد يعني بتتضمن حاجات كثيرة جدا، ففي الوقت اللي انتوا الان بتزرعوا في الشجر، بتشجروا الشوارع وبتعملوا حديقه، يعني بتحولوا الاماكن الى اماكن مخضره زي ما ذكرتي، يعني الحاجه دي عندها تاثير النفسي الايجابي بالنسبه للناس. في المقابل في ناس بيقطعوا في الشجر، يعني بتلقى عادي بيقطعوا شجر على المستوى بتاع المواطن العادي، او كان في شجر حتى قامت من تلقى نفسها ما بيهتموا بيها، أو ما الواحد بيجي بيعمل بيت ما بيهتم إنه يزرع عليه شجرة. بنلقى برضو القوات النظامية بيقطعوا الغابات، بيزيلوا الأشجار بغرض التجارة، دي كلها يعني لما نجي نقارنها بنجي نلقاه يعني وجهين مضادين أو عمليتين متعاكسين، فكيف إنه نحن نقدر يعني نأثر في الجانب الثاني إنه الأشجار يعني ما يقطعوا الغابات، ما يقطعوا الشجر، الناس تحاول أي مواطن يلقى مساحة يهتم بشجرة يزرع وكده.
نعم، دي حاجة مهمة، كون إنه الناس ده يعني البرامج دي تجي من خلال البرامج التوعوية عبر الإذاعات كده، عبر الإعلام، الناس تتكلم في الجوانب دي، تتكلم في جوانب أهمية الأشجار بالنسبة للإنسان، إنها بتعمل توازن بيئي وتحمي البيئة تصحر من التعرية ومن عوامل كثيرة مضرة، يعني من خلال قطع الأشجار دي. نحن من هنا بنوجه رسل رسالة للمواطنين لأهمية الأشجار دي، يعني يحافظوا على الأشجار وما يقطعوها بطريقة جائرة، ويعوضوا يعني حتى الشجرة اللي بتتعرض لحادث غير مقصود تتعوض مكان الشجرة. بنناشد المواطنين أي مواطن يزرع إن شاء الله شجرتين بيت، شجرة شجرتين تعمل غابة.
نعم، وبخصوص الحتة دي بالذات يعني الشجر ممكن تزرع قدام البيت، في ناس بتخوفوا برضو إنه الشجر ممكن يأثر على البناء بتاعت البيت وكده، فكيف هم يقدروا يختاروا يعني الأشجار المناسبة الممكن ما عندها تأثير على البنية بتاعت البيت، أول المسافة يعني المسافات قدر شنو هم ممكن يعني يزرعوا الشجر دي؟
الناس تستعين بالجهات المختصة، يعني يستشيروا ناس مختصين في المجال، مهندسين زراعيين، ينسقوا مع ناس الغابات، غابات محلية الشيكان، يخططوا لهم موقع المناسب مع الشجر المناسب ذاتهم عشان ما يأثر أو يضر البيت. أو في أشجار طبعا بتكون عندها جذور طويلة بتدخل على البيوت وعلى الدرام تحت السيط على باب تحت الحمامات وكده، يعني عشان كده من الناحية دي يعني يشيروا ناس مختصين عشان يزرعوا بصورة سليمة ما تضرر البيئة ما تضرر البيت ما يعني.
نعم. ولو جينا نتكلم برضو عن الأشجار المثمرة، الأشجار المفيدة يعني المباشرة، يعني غير مثلا إنه بتدينا ظل بتدينا ثمار زي ما ذكرتي في المبادرة بتاعتكم، كان في يعني أشجار مثمرة، وفي الأشجار الثانية يعني الغابية عندنا زي العرديب، عندنا زي القنقليس، يعني دي كلها أشجار يعني نحن بنفتكرها يعني لقدام ممكن تساهم في الاقتصاد، زي عندنا الصمغ العربي، شجر الهشاب وكده، فكيف الناس يقدروا يهتموا برضو ازرعوا الشجر بتاع التبلي ده كتير والأشجار المثمرة ده كتير، لأنه عندها فائدة كبيرة جدا يعني في الأسواق العالمية. يعني لو مشيت أي محل بتلقى في السوبر ماركت في عرديب بتلقى فيه جونجوليس، الصمغ العربي طبعا معروف بغنى عن أهميتها وكده. فكيف الناس يقدروا يزيدوا من هذه الأشجار، ما ينظروا بس إنه يا أخي الشجرة دي بتاخد زمن طويل على ما بال تدي، لكن بالتأكيد إذا زرعتها الأجيال الجاية بتجي بتستفيد منها.
صح فعلا، بالنسبة للأشجار يعني داخل المدن يعني الناس تزرع أشجار المثمرة، ممكن أشجار المانجا دي أشجار مناسبة بتدي ثمر وبتدي ظل وبتدي منظر جميل. أما بالنسبة لأشجار التبندي والهشاب وكده دي بتزرع برا المدن، يعني هي إنتاج الصمغ العربي يعني كردفان معروفة بإنتاج الصمغ العربي، أكبر دول العالم إنتاج، يعني أكبر مدينة في السودان اللي بتنتج وتصدر الصمغ العربي في العرديب للتبلي أو تزرع في الشوارع خارج المدينة.
نعم
طبعا إحنا الجانب البعيد جو المدن.
نعم
في
نعم
المدينة.
نعم بنتمنى إنه وزارة الزراعة وناس الغابات يلتفتوا للحاجات دي ويهتموا به ويكون في توعية ذاته في المدارس للأطفال باهتمام الشجر. يعني لو نحن قدرنا درسنا فيهم الحاجات دي من هم صغار أكيد لقدام ما حيطلعوا ناس بيكونوا مفيدين وبيقدروا يعني يساهموا في الحتة دي بشكل أكبر
عبر البرامج التعليمية والتوعية المدارس، تقدر تنتج جيل يكون يكون واعي، يعني واعي بأهمية الأشجار دي. وفي أشجار طبعا بتدخل بتزيد الاقتصاد، بتدخل على مستوى الفرد وعلى مستوى الدخل العام، بتدعم الأسرة. يعني لو الناس اهتمت ونمت روح الزراعة في الأبناء من صغار عبر البرامج دي هتستفيد عبر إن شاء الله بالبلد عبر الزراعة إن شاء الله من هنا إن شاء الله.
شكرا للضيفين شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.